سيئات أعماله. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والسائرين على دربه إلى يوم نلقى الله تعالى. أما بعد، فيا أمة الإسلام والقرآن، ويا أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أوصيكم مبتدئا بهذه النفس المقصرة أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن تقوى الله تعالى هي رأس الأمر كله. ولذلك هتف الرب تباركت أسماؤه من سابع سمائه مخاطبا الناس جميعا ومذكرا لهم بوحدتهم، إذ أنهم من نفس واحدة، ومذكرا لهم بربوبيته التي رباهم بها، فقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما إن الله كان عليكم رقيبا. طار المؤمنين وكلفهم لمن؟ ألم يعترفوا بألوهيته سبحانه؟ ألم يعتزوا بربوبيته عز وجل؟ إذن هم أولى الناس بسماع الخطاب وتنفيذ أمر رب الأرباب. فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا. فلا راية ولا منهج ولا مبدأ ولا عرف ولا عادة يستحق أن يستمسك به إذا اصطدم بأمر من أوامر الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم إنكم أيها الناس أتريدون الخروج من المآزق؟ أتريدون أن تفتح عليكم أبواب الرزق؟ خذوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تريدون الهداية في دنياكم والسعادة في أخراكم؟ خذوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى إذن هي مفتاح كل بر ومغلاق كل شر، إذا أخذت بمفهومها الواسع الذي أراده الله، وهو مراقبته تبارك أسماؤه في السر والعلن في كل حال من أحوال العبد، حتى في اللهو، حتى في الترفيه، حتى في النوم واليقظة. إذن هذه البضاعة الغالية التي هي التقوى استحقت أن يتواصى بها المؤمنون. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. فيا أيها الإخوة والأخوات، ليكن لنا نصيب من تقوى الله عز وجل. وها أنا قد أوصيتكم أيها الأحبة في الله وصلى في جمعتين متتابعتين الى تقرير حقيقتين هامتين. اما الحقيقة الاولى فهي ان الله تعالى فوق اعناقنا بالمسؤولية عن ذرارينا يوم العرض على الجبار. ما فينا واحد الا سيدنا. وقفوهم انهم مسؤولون، فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. هذا ربط وتعقيب بين وجوب وقاية النفس والاهل بحيادتهم الى طاعة الله وزيادتهم عن معصية الله. ولذلك يقول القائل او يحاول ان يعتذر، الرب عز وجل يقول لا تعتذر، انتهى وقت الاعتذار قد تركتموه وراءكم. هذه حقيقة أرجو الله أن تستقر في أعماقنا وفي قلوبنا ونتفق على النهوض بهذه التبعة. الحقيقة الأخرى أن الأبناء والبنات والزوجات والإخوان والأخوات الذين هم تحت رعايتنا يتعرضون لفتنة من التشويش الذي يمليه عليهم الفراغ الذي سببه الانحراف العام عن منهج الله، عن منهج الله، منهج الله الذي ندين بالاسلام له سبحانه، يقتضي منا ان نكون مجاهدين واصحاب رسالة. لكن لما انحرفت الانظمة وموتت رسالة الجهاد خرج الفراغ، وتعالى خذ فراغ الى فراغ. لكننا قررنا ايضا ان الانسان حين يريد ان يحيا مسلما مستحيل ان يجد فراغ. اتفقنا على هذا في الجمعة الماضية، يستحيل على العبد المسلم اذا كان يريد ان يحيا مسلما ان يجد وقتا يسمى وقت فراغ. حياة المؤمن كلها سباق مع الاجل لعله يحوز اكبر قدر من القربات التي تؤمنه بين يدي الله عز وجل. هذه حياة المؤمن. وحياة الكافر ذرهم يأكلوا ويتمتع ويأكلوا كما تأكل الأنعام والنار والنار. أعيد بالله نفسي وأخواتي من مصير الكفار. ولذلك قلنا إن من نعم الله على المسلم أن يجد موقعا يربي عليه ابناء. ها قد فتحت من الاسبوع الذي مضى دورات تعليم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم وشيء من السيرة والتفسير وللبنين ولد وللبنات، وما ذلك الا تقديرا للنخبة المؤمنة من اهل هذا البلد لفضل القرآن الكريم على هذه الأمة. وما هذه الخطوة إلا ضربة في وجه جلادستون. تعرفون جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، أيام كانت بلاد المسلمين تربح تحت نير الاحتلال، وكانت المظاهرات التي تناول الاحتلال تخرج من الأزهر ومن مساجد القيروان ومن مساجد بغداد، تقاد المظاهرات لحرب الانجليز، وكان الانجليز يترصدون المثير لهؤلاء الناس معه. فعقد مجلس العموم البريطاني وجاء جلادستون عليه لعنة الله وغضبه، فامسك بالقرآن الكريم وهزه امام المجلس وقال للحاضرين صدقوا انه لن يقر لكم قرار ولن يهدأ لكم بار في الشرق ما دام هذا الكتاب بين أيديه. وضرب القرآن على الطاولة. سكتوا؟ لا، بدأوا يخطرون لانتزاع الجيل من القرآن وللتشويش على القرآن. فوجدت الأجيال التي تهدأ بالقرآن وتستخف بالقرآن، وإن كانت لا تهدأ ولا تستخف فهي لا عناية عندها ولا اهتمام بالقرآن. طبعت طبعات منمقة مذهبة وسجل على الاسطوانات وعلى الأشرطة وتيسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لكنما المراد التشويش على المفاهيم القرآنية وصد الجيل بجملته. ولذلك زوحم القرآن في ديار أهل القرآن، فانصب التشجيع على كل الفنون إلا على إجابة القرآن لا تشجيع، وأغري الأبناء على كل شيء إلا على القرآن لا إغراء. ولذلك كنت قد قلت في عام سابق في مثل هذه الأيام في آخر العام حين تنتهي النشاطات وينادى على الفائزين والمبرزين، المبرز بالموسيقى جائزة 150 دينار، المبرز بحفظ القرآن 5 دنانير، اي والله، المبرزون بالجمباز 100 دينار، المبرزون بالقرآن الكريم 10 دنانير. كنا نسمع هذا وكنت اقول لن تفلح أمة تجعل مقام الموسيقى فوق مقام القرآن، وانا مصر على اننا لن نفلح ما دام القرآن يأتي في المرتبة الثانية. فلو علم هؤلاء ما هو القرآن وما مقام القرآن لما تعاملوا مع القرآن هذا التعامل، ولما كانوا أدوات لجلابستون، أدوات ينفذون إرادته في إبعاد أجيالنا عن هذا القرآن وتحذيرها بكل ما يمكن وإلهائها بالشهوات والنزوات. ولذلك جاءت كل البرامج الصيفية باستثناء ما تقوم به جمعية الإصلاح بمؤازرة وزارة الأوقاف خلوا مما يجب أن يكرس لهذا الكتاب العزيز. يا أيها الأحبة، اسرحوا بأفكاركم إلى قبل 1397 سنة. كيف كان العرب؟ من هم العرب؟ من نحن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من نحن قبل نزول القرآن الكريم؟ سرحوا أبصاركم وتساءلوا عن حدودكم الجغرافية وواقعكم الإقليمي وكيف أصبحتم بعد نزول القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتعرفون يا معاشر الإخوة والأخوات أن جنوب الجزيرة العربية كان محكوما من قبل الأحباب، وأن شرقها كله إلى عراقها كان محكوما من قبل الكرد، وأن شامها كلها كان محكوما من قبل الروم، وأن العرب منازرة وغساسنة كانوا يدفعون الخاوة والأساوات للروم والكرد، وأن إفريقيا بيد البربر وأن مصر بيد الأقباط، والعرب كانوا يصطلعون على صخرة أو حصان أو بقرة أو أمر تافه، وكانت حروبهم دائمة. يا أيها الأحبة، لذلك سماه الله تعالى روحا، كنا أموات في الحقيقة وكنتم أمواتا فأحياكم بوحي الله بهذا القرآن. كذلك يقول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بما يحيينا؟ نحن أحياء في معنى المادة، لكننا أموات في معنى الروح. فالحياة المادية تشاركنا بها البهائم، لكن حياة الروح يشاركنا فيها الرسل والأنبياء. فأي حياة نحن بحاجة إليها؟ إذن إنها حياة القلوب لسعي ما يراد منها فتنهض بتبعات رسالتها. التي هي
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ولذلك يبين الحق عز وجل فضل هذا الكتاب. يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يا ولاة الأمور يا مسؤولون عن الترفيه والترويح، يقول لكم ربكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهل في مناهجكم ما يهدي للتي هي أقوم؟ إننا حين نهمل القرآن وتربية القرآن إنما ننقل الأجيال من فراغ إلى فراغ ومن ضياع إلى ضياع، ونقتل فيهم الروح التي أنزل الله القرآن علينا لتحيا فينا من جديد. ويقول الحق عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، على جبل يا أهل القلوب لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا كانت الجبال تخشى وتتصدع لعظمة القرآن، فما بال أمة الإسلام التي أنزل عليها هذا القرآن تتهرب من تبعاته، تتهرب من تلاوته، تتهرب من الاشتغال به. يا ناس يا مؤمنون بالقرآن، وأنا أظن أن أصدقهم لو سئل أتؤمن يا هذا بالقرآن لقال كيف؟ 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 لو منت القرآن هو جبان، هو جبان. لو كان شجاع لقال لا أؤمن بالقرآن، لكنه جبان يتملق الناس ويضحك على دخولهم إنه يؤمن بالقرآن. ولذلك أصبحت أمورنا في منتهى العجب والغرابة. يفتتح البنك ليقوم على محاربة الله بتلاوة من آية الذكر الحكيم. والله عجائب. البنك الذي يحارب الله تعالى بعمله يفتتح بالقرآن الكريم. الترويح السياحي الذي خلا من العناية بالقرآن، وسترون ما يفجع كل مؤمن خلال هذا الصيف باستخدام فرق الباليه والرقص والعهارة وقلة الحياة والغناء والتشويش على القرآن. تفتتح بآية من الذكر الحكيم. أي نعمة؟ هذا اتخاذ للدين له ولعب. قلت أقول لهؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن: اقرأوا قصة أبيكم آدم الأول حين قال الله تعالى له: قل اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كنت أقول: يا ليت أغنياء أنا يبذلوا من أجل رفعة القرآن وإعزازه. يا ليت. ما حصل تحول من العام إلى السنة، بل حصل انحساب. كانت معظم مساجد الكويت تغطى بدورات التحفيظ. السنة خلصت، نحن نريد أن نتقدم، نريد أن نتقدم، لا نريد أن نتأخر. والعذر طبعا إن المناطق التي يسكنها الأغنياء لا تريد القرآن لأن المال ألهاهم وأشغلهم، لأنهم لا يتصورون في القرآن نفعا عاجلا، لأنهم يرون القرآن حاجة مكملة لا داعي لها، لأنهم يسافرون، ولأنهم لا يتواجدون، ولأنهم بأولادهم لا يهتمون. فلذلك أغلقت مراكز لتعليم القرآن. قالوا: كان يأتي خمس طلاب وست طلاب. يا أخي ثقوا، كل ما يفعله الله بنا نحن نستحق أكثر منه، ولكن رحمته علينا واسعة، رحمته واسعة. لكني تأخذني بلعبة والرجس حين أقرأ قول الحق عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكوى يبثها المصطفى صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يشتكي منا، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فأشغلهم المال وأشغلهم اللعب وأشغلهم المتع عن كتاب الله تعالى، فأهمل أول ما أهمل تشريعا، ومن يوم ما أهمل تشريعا أهمل حتى جانب العبادية، لأن الناس لا ترى ارتباطه في الحياة. كيف يرتبط القرآن؟ القوانين ديوان، والقرآن الكريم مهجورا كتشريع، إذا ماذا تفيد قراءته؟ القرآن يشتمل على أوامر ونواهي وقصص وعظة وأحكام وحلال وحرام، وها هي دي الأحكام معطلة في معظم ما يتقاضى عليه الناس، لذلك قتل نجيب وقل الإقدار عليه، ونحن نحتاج إلى أن نعيد هذه الأمة إلى حضرته. وأنتم معاشر الإخوة والأخوات الذين تحرصون على المساجد وعلى الجمع والجماعات، أتحسبون أنكم بمنجاة؟ ثقوا، محمد صلى الله عليه وسلم في ربع المسجد، ربع الموجودين في المسجد في معركة بدر، يمكن ربعكم وأقل من ربع، أقام دولة الإسلام ومرق الكفر وأهله، ربع الموجودين. نحن لا نريد قتالا ولا سلاحا، لكننا نريد جدية وصدقا في تنفيذ ما نعلم من دين الله، وثقوا أننا لا نخسر شيئا. ولأجل ذلك حين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لم يقل خيركم من كثر ماله، ولا خيركم من كثر عيله، ولا خيركم من عظم سلطانه، لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن لم تكن من خير الأمة بأن تكون معلما للقرآن بالمال، أيضا أنت لست من أهل العلم لكن عندك مال، تقول أنا مستعد أنفق على مركز لتحفيظ القرآن بما في ذلك جوائز الأبناء وأغريهم بالمال، ستجدون الأبناء يتزاحمون، لأن قضية التشجيع تأخذ إطارا هاما في نفس الأولاد الصغار. لكن لما يعلم الولد أنه يوم يشترك في السباحة وحمام السباحة ويتفوق في الرفث والركل ويصبح بطلا، بطل يا جماعة بطولة، يصبح بطلا في رفع الكرة او بطلا في الركض والهزيمة او بطلا في السباحة، هذه بطولات، فمتى يصبح بطلا في القرآن؟ لا اضواء على بطولة القرآن ولا اضواء على شجاعة الإيمان. لذلك كنت اتمنى ان نكون من خير الناس، يا اغنياء المسلمين خيركم من تعلم القرآن وعلم، فأعلم القرآن عن طريق السعي لمثل هذا. وتعلم القرآن، من هذا المستغني عن تعلم القرآن؟ نحن كبرنا وشبنا، لكن هل نعفى من مثل هذا الوصف الخيري الذي يطلقه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا أبدا، إننا أيضا نحتفظ بالخيرية وإن كبرنا. صحيح الخطاب موجه للمؤمن الآن باعتبار ما طوق به عنقه من مسؤولية تجاه أولاده، لكن هل هو معصي؟ لا أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله كله. قل لي بالله، ابنك حين يذهب إلى النادي الصيف أو حين يذهب إلى حمام السباحة ماذا يناله من هذا الجر والحي؟ أنت حين تقتل وقتك في الديوانية أو على السواحل والشواطئ أو تنظر إلى الرائحات والغاديات، بما تنظر من هذا الخير الذي رتبه رب العزة للذين يستمعون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيجد الذين لهم أبناء أن أولادهم بعد فترة من ترددهم على هذه المراكز قد اكتسبوا مهارات جديدة في الشتائم والكلام الوقت القدر
الذين يتعلمونه من بعضهم في المراكز دون ما رعاية خلقية هناك، لأنه كما يبدو ليس في نية المسؤولين تقديم رأي الدين في النوادي الصيفية. هذه فكرة نادينا بها منذ سنوات، ما حصل منها إلا القليل. ويقول صلى الله عليه وسلم مغريا للمؤمنين: أيكم يحب أن يبدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير عقوق ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. ناقتين كوماوين عظيمتين السنام من غير إغارة. طبعا عارفين العرب كان لهم الإغارة على خصومهم وقطيعة أرحامهم واحتلال محرماتهم. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم: أنك تستطيع يا مسلم أن تأتي بناقتين كوماوين من غير غزو أو قطيعة رحم أو عقوق؟ قالوا: كلنا. فقال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير من أربع. تعرفون معاشر الأحباب ماذا تعني الناقة آنذاك بالنسبة لزماننا؟ تعني الرولز رويس، تعني السيارات الفخمة الفاخرة. الناقة الكوماء لها ميزة ولها فضل ولها استبشار. فكان صلى الله عليه وسلم يربطهم بين النفع المادي والدنيوي حين يقبل على كتاب الله. لكن نحن اليوم لو قيل لك: تعال الى المسجد، كل ما تجلس ثلاث ساعات في المسجد تاخذ دينار، هل ترون المساجد تخلو من روادها كما تخلو عند دورات القرآن الكريم؟ يا ليت الناس فقهوا ماذا يصنع الدينار لله، ومتى ينتهي دور الدينار في حياتنا، وماذا يعني العمل الصالح وقراءة القرآن للناس. فيا ليتنا حاكمنا أنفسنا وقلنا: يا أنفسنا، هل نحن مؤمنون بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يا نفسي، لم تركضين على النفع الدنيوي العاجل وتتساقلين عن النفع الأخروي منه؟ يا نفسي، تعال أحدد معك الموقف، هل أنا مؤمن أم غيره؟ يا جماعة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نبهني الله وإياكم من غفلة الغافلين، وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن تقول نفسي: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الله الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه على القائل الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا الله يا الله، مع السفرة الكرام البررة. من هم السفرة الكرام البررة؟ إنهم الملائكة يا أحباب الله، إنهم الملائكة. فالماهر بالقرآن له مكانة كما كانت الملائكة عند الله عز وجل. لكن والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجره، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. لما يكون للقارئ القرآن بصعوبة أجران؟ لأن هذا في طريقه للتدريس. والماهر ما اكتسب مهارته في كتاب الله إلا بعد معايشة للقرآن الكريم. فأنت عالم، الله تعالى يعطي المتدربين أكثر أو قريبا من ثواب المهرة، ليس كما يتعامل الناس. لا. فيا أيها الأخ، أمامك الفرص واسعة، وأمامك مجال كسب الثواب مفتوح، فلا ينبغي أن تكون
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه على القائل الماهر بالقرآن. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا الله يا الله، مع السفرة الكرام البررة. من هم السفرة الكرام البررة؟ إنهم الملائكة يا أحباب الله، إنهم الملائكة. فالماهر بالقرآن له مكانة كمكانة الملائكة عند الله عز وجل. لكن والذي يقرأ القرآن ويتشعشع فيه فله أجره، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. لما يكون للقارئ القرآن بصعوبة أجران؟ لأن هذا في طريقه إلى التدريب. والماهر ما اكتسب مهارته بكتاب الله إلا بعد معايشة للقرآن الكريم. فأنت عامل، الله تعالى يعطي المتدربين أكثر أو قريبا من ثواب المهرة، ليس كما يتعامل الناس، لا. فيا أيها الأخ، أمامك الفرص واسعة، وأمامك مجال كسب الثواب مفتوح، فلا ينبغي أن تكون خاسر الصفقة يوم يأتي الناس بالأجور وبالثواب. اللهم صل وسلم على النبي الكريم القائل اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من الطير الطواف تدافع عن حقها في الدنيا. يا رب، اللهم صل وسلم على النبي الكريم القائل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، يفر منه الشيطان. اللهم صل وسلم على النبي الكريم القائل لأسيد ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت تمشي في السكك لا تستتر من الناس عند قراءة القرآن. أسيد هذا كان في مربد الله، وهو المكان الذي يجمع فيه التمر، وفرسه مربوطة بقربه، وولده يحيى نائم بجانبه، فأصبح يقرأ في سورة البقرة، فجالت الفرس، فتوقفت، فقرأ فجالت، فتوقفت، فقرأ فجالت، ثم نظر فوقه فقال رأيت ظلة من القناديل فوق رأسي يعرج بها إلى السماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القصة، فقال يا ابن حضير تلك الملائكة تستمع إليك، ولو استمريت بالقراءة لأصبحت فتك كراها الناس ولا تستتر منه. أي صبر لهذا القرآن، وأي خير حرم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم الذي يقول إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخلف، إن القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخلف. أما البيت الخلف يقضي الناس فيه حاجتهم وتهرع إليه الحياة والعقارب وتعيش فيه الجن والشياطين. وانظروا صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغافلين عن كتاب الله كيف تشتغل قلوبهم وبما يتفكرون. أسألك ربي، أسألك ربي بسر اسمك الأعظم وأسمائك الحسنى أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم هيئ لهذا القرآن من ينصره، اللهم هيئ لهذا القرآن من ينصره، اللهم هيئ لهذا القرآن من ينصره. اللهم إنا نسألك بسر اسمك الأعظم وأسمائك الحسنى أن تردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم ردنا إلى هدي المصطفى ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم يا رب نسألك أن لا تذر علينا بعد جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا وقيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا فاسقا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا حليم يا غفار، حرر لله وجوه الحاضرين والسامعين والحاضرات والسامعات ووالديهم على النار. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أقموا الصلاة يرحمك الله.
الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، حي على الفلاح،
لا اله الا الله. اللهم رب هذه الدار الثانية والثلاثة الفاطمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتك. استقيم واعتذر واستقبل الصلاة وارحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أربعة أشهر وعشرة ثلاثة أيام هي مدة العذاب. فإن كان الناس صالحا فقد انتقل إلى بيت خير من بيته، وزوج خير من زوجه، وحياة خير من حياة هذا. وإن كان فاسقا أو فاجرا أو مجرما أو ملحدا فقد رعى الله منه الآخر، فعلى ما تقدم هذا. ففي كلا الحالتين هكذا يؤمن الإسلام إلى فلسفة الموت، وأن هذه الشارات من تقليد أعداء الإسلام اليهود والنصارى الذين لا يرون هم يعيشون إلى الآخرة، والدنيا عندهم هي الكل في الكل، فلذلك يحزنون ويجوزون وما إلى ذلك. سؤال آخر، هل يجوز قراءة ما سوى الفاتحة في صلاة النوافل؟ حقيقة عجوز من السابق أول مرة على أساس أنه أيضا يتردد على المكان، وجراءه بالقيام كلها الواقع، وهو يسمع أن يسمع قيامه ويقرأ المبادئ الفاتحة ما شاء الله له. فنعم تجوز القراءة لما فوق الفاتحة، وكل ما ازداد في القراءة كل ما ازداد ثواب القارئ وصل يوم. فعندك في بعض الأخوة يقبلون أحجار المساجد ويجعل المسجد يقبل الجدران، هل يجوز هذا؟ طبعا لا يجوز حتى تقديم جدران الكعبة إلا الحجر الأسود الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم تقديمه، لأن التقدير تقدير وعبادة، والعبادة لا مجال فيها للاجتهاد، بل لابد من النقل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.